إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لله تعالى الحق المطلق في أن يخلق ما يشاء ويختار، فيختار الله تعالى ما يشاء من الأزمنة تفضيلا، وما يشاء من الأمكنة تفضيلا، وما يشاء من الأشخاص تفضيلا، وهذا لله عز وجل، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله تعالى قال: والله يخلق ما يشاء ويختار، فيختار من الأنبياء من يشاء، ويفضل بعض الأنبياء على بعض، ويختار من الأزمنة ما يشاء، ويختار من الأمكنة ما يشاء، ويختار من الأوقات ما يشاء. هذه الاختيارات التي يختارها الله عز وجل، فيجعل فيها مزية زائدة أو فضل زائد أو بركة زائدة، إنما المقصود من ذلك أن تكون هذه الأزمنة والأمكنة عونا للناس على طاعة الله تعالى، وزيادة في النشاط، وزيادة في الأجر، وزيادة في التقرب إلى الله تعالى، وتعويضا للإنسان عما فاته من أجر عظيم. ولذلك يضاعف الله تعالى الأجور في أزمنة معينة وأمكنة معينة وأوقات محددة، كل ذلك حتى يعوض العباد مع قصر أعمالهم وقلة أعمالهم، فإن الله تعالى يعوضهم عن ذلك باختيار أزمنة وأوقات وأمكنة محددة يجعل الله تعالى فيها فضلا. أما ترى إلى فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان؟ أما ترى إلى فضل العمل في ليلة القدر؟ أما ترى إلى فضل العبادة بمكة والمدينة؟ أما ترى إلى فضل الدعاء في الثلث الأخير من الليل؟ وغيرها من أنواع القربات الله تعالى يختار لها أزمنة محددة وأمكنة محددة، حتى ينشط العباد ويعوض العباد ويزيد في أجورهم ويزيد في قربهم لله تعالى، ويكون ذلك عونا لهم على الوصول إلى طاعة الله تعالى. من هذه الأزمنة التي جعلها الله تعالى أزمنة مباركة ضاعف الله تعالى بها الأجور، هذه العشر الأوائل من ذي الحجة التي ستدخل علينا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة بالكثير. بعد أيام قليلة ستدخل علينا العشر الأوائل من ذي الحجة. والعجيب أن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير أيام الدنيا، أو نستطيع أن نقول من خير أيام الدنيا، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبنص القرآن كما قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة ولياليها، لها فضل فأقسم الله تعالى بها. فهذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وتوابعها، فيها يوم عرفة وهو من أعظم أيام الدنيا، وفيها يوم النحر وهو من أفضل وأكمل وأكبر وأعظم أيام هذه الدنيا كما سيأتي، وفيها أيام التشريق، وفيها أشكال وأنواع من القربات. ولذلك كانت العشر الأوائل من ذي الحجة لها مزية خاصة. والعجيب مع ما فيها من أحاديث إلا أنك لا تجد اهتماما عند الناس غالبا، بل عامة الناس، بل عامة العالم الإسلامي عندهم اهتمام، لا تجد عندهم من الاهتمام في العشر الأوائل من ذي الحجة كالاهتمام بالعشر الأواخر من رمضان، مع وجود المقاربة بين هذه العشر بالفضل والمكانة والمنزلة. فالعشر الأواخر من رمضان لياليها من أفضل الليالي لوجود ليلة القدر، والعشر الأوائل من ذي الحجة أيامها من أفضل الأيام لوجود يوم عرفة، وهو يوم يباهي الله تعالى بخلقه أي بالعباد الملائكة. قال ابن عبد البر: والله لا يباهي بأهل الذنوب، إنما يباهي الله تعالى بمن غفر الله تعالى لهم، وهم أهل الموقف وأهل عرفات. لذلك يقول أهل العلم اهتمام الناس بالعشر الأواخر من رمضان لعدة اعتبارات: لوقوعها في شهر رمضان، ولكون الناس صائمين، ولكون أن القرآن نزل في شهر رمضان، ولكون أنه وردت أجور مخصوصة في ليلة القدر، ولكون أن الناس في قيام مستمر من أول رمضان إلى أن تدخل عليهم العشر الأواخر، ولكون الشياطين مصفدة وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار موصدة ومغلقة. لهذه الاعتبارات كان الناس عندهم نوع من الاهتمام الزائد أو نوع من الحرص على العشر الأواخر من رمضان. أما العشر الأوائل من ذي الحجة ما فيها هذا، ما فيها تصفيد شياطين ولا فتح أبواب جنان ولا إغلاق أبواب نيران ولا نزول القرآن في العشر الأوائل من ذي الحجة ولا غيرها. لذا انصب اهتمام الناس على العشر الأواخر من رمضان وتركوا العشر الأوائل من ذي الحجة. عشر الأوائل من ذي الحجة ورد فيها الفضل أولا في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: هي العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله تعالى بها لشرفها. ثانيا: شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العشر هي أفضل أيام الدنيا، بل خير أيام الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يرون أن أفضل القربات الجهاد في سبيل الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا يعدل عمل العامل في العشر الأوائل من ذي الحجة إلا أن رجلا خرج فغزا بنفسه وماله ثم مات واستشهد فلم يرجع المال ولم يرجع الغازي، هذا يعدل أجر من عمل في العشر الأوائل من ذي الحجة. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى شهد وأقسم بها فقال: والفجر وليال عشر. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا هذه العشر. وفي رواية قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من عمل الصالح في هذه الأيام فقال: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. وكذلك لوجود يوم عرفة فيها، ولوجود يوم النحر، ولاجتماع أمهات العبادات في هذه العشر الأوائل، ففيها الصلوات المفروضة تقام، وفيها الحج الأكبر، وفيها الصيام، صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وصيام يوم عرفة، وفيها الصدقات من خلال تقديم القربات والأضاحي والهدي وغيرها. فقد اجتمعت أمهات العبادات في العشر الأوائل من ذي الحجة، ولذلك عد أهل العلم أن هذه العشر هي من أفضل أيام الدنيا التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل. إذا انتهينا من هذه المقدمة أن العشر الأوائل من ذي الحجة هي من أفضل الأيام ومن أفضل أيام الدنيا، حتى أن بعض العلماء قال: أما من حيث الأيام، واليوم هو من الفجر إلى المغرب، والليلة هي من المغرب إلى غدا الفجر، من حيث الأيام فأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل الأيام ولا يعدلها يوم أبدا. ومن حيث الليالي بالليل فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي، لوجود ليلة القدر بها، وهذه لوجود يوم عرفة بها ويوم العيد وأيام التشريق. فمن حيث النهار فأيام ذي الحجة أفضل، ومن حيث الليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. ما هي الأعمال التي ممكن أن يتقرب الإنسان بها إلى الله بدءا من بعد يومين أو ثلاثة دخول العشر الأوائل من ذي الحجة؟ كل ذلك للتذكير بفضلها، فهي لا تقل مكانة عن العشر الأواخر من رمضان. لكن كما ذكرت، رمضان أحيط بنوع من العبادات السابقة واللاحقة، ولذلك اهتم الناس بها وتركوا العشر الأوائل من ذي الحجة. من أهم العبادات التي يتقرب العبد بها إلى الله، وسأذكر عشر أنواع من العبادات في العشر الأوائل من ذي الحجة: التوبة، والتوبة هي المصالحة، التوبة أن تصطلح مع الله سبحانه وتعالى، تعلم أنه ليس لك رب يؤاخذ على الذنب أو يغفر أو يعفو إلا الله، فالتوبة هي الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى، وهي أن يندم الإنسان على ما فرط في السلف أو في الماضي، فيصير بينه وبين الله نوع من الندم، وكذلك يعاهد الله أو يعزم في قلبه على أن لا يرجع إلى حالته السابقة من معصية الله أو التلكؤ في أوامر الله أو التردد بالقيام بالواجبات التي أمره الله تعالى بها، ثم ينقطع عن هذا الواقع ويتحول إلى واقع آخر. هذه هي التوبة، فعل مضارع وفعل ماض، أي في الواقع الحالي يندم ويقلع ويعزم كذلك على أن يبدأ صفحة جديدة، يغير في سبيل ذلك حاله ويغير حياته إلى الأحسن. هذه التوبة التي دعانا الله تعالى إليها وأمرنا بأن نتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وقوعها في هذه الأيام المباركة إنها من أفضل الأعمال، لأنها أيام محبوبة عزيزة عند الله عز وجل. ثانيا بعد التوبة الحج والعمرة، من استطاع أن يذهب إلى الحج والعمرة فليذهب. وأنا ذكرت في الخطبة الماضية في فضل الحج والحث على الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يعتب على عبد وسع الله تعالى عليه وأتاه مالا فلم يفد إلى الله سبحانه وتعالى كل 5 سنوات فهو محروم. الله تعالى يعتب، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد، أن الله تعالى يقول للعبد أن عبدا وسعت له في رزقه وماله لم يفد إلي كل 50 فهو محروم، أي هذا العبد محروم الذي لا يأتي إلى الله سبحانه وتعالى بحج أو عمرة وقد وسع الله تعالى عليه، وأقلها على الأقل كل 5 سنوات أن يفد إلى الله تعالى مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، مثل ما أنه يهوى على بالكير على خبث الحديد وشراره فيذهب الخبث ويبقى الحديد الصافي، فكذلك يبقى صفاء العبادة وتذهب وتسقط الذنوب بمجرد ذهابك للحج والعمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن ثانيا من العبادات في العشر الأوائل من ذي الحجة أن يمارس الإنسان العمرة والحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ثالثا المحافظة على الواجبات، وذلك بأدائها في أوقاتها وإتمامها على أحسن وجه وأكمل صورة على الصفة المشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تبي أفضل عمل الله يحبه أن تتقرب إليه بالفرائض، ولذا قال الإمام ابن حجر: امتثال الأوامر واحترام الآمر، هذا التقرب إلى الله بالفرائض، أن تمتثل أوامر الله وتحترم الآمر وتعظمه وتنقاد إليه وتحافظ على أوامره، فقد مدح الله تعالى من هذا صفته، فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي محافظون على أوامر الله، مؤدون لها في أوقاتها، مؤدون لها على الصورة الكاملة المطلوبة المشروعة، فقد مدح الله تعالى هؤلاء. هذه من أفضل القربات في هذه الأيام، أنك تتقرب إلى الله تعالى بامتثال الفرائض، وهو أن تمتثل الأمر وتحترم الآمر، وهو الله عز وجل، من صلاة وغيرها من أنواع العبادات تؤديها في وقتها مع جماعة بالصورة المطلوبة التي أمر بها الله عز وجل. رابعا من الأعمال في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة الإكثار من العمل الصالح أيا كان. رأس العمل الصالح قلنا الصلاة والمحافظة على الفرائض بشكل عام، ثم يأتي بعدها جميع أبواب العمل الصالح، فهذه الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقات وبر للوالدين وإحسان إلى الخلق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدقات جارية وذكر لله تعالى صباحا ومساء وإحسان إلى الخلق بكل أشكاله وألوانه وصوره. هذه من القربات التي يتقرب إلى الله عز وجل بها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، وخاصة ذكر الله تعالى كما قال الله عز وجل: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: أن يذكر الله تعالى كثيرا في العشر الأوائل من ذي الحجة، أن يكثر الناس من ذكر الله عز وجل، فهذه من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. خامسا أو سادسا من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل التكبير، التكبير لله عز وجل في المساجد وفي المنازل وفي الطرقات وفي الأسواق. فقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يمشون في الأسواق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. والمقصود بالتكبير ذكر الله، ليست له صيغة خاصة، وإنما تكبير الله عز وجل من تحميد أو تسبيح أو تهليل أو قولك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وسيأتي معنا بعد قليل أن التكبير فيه تكبير مطلق وفيه تكبير مقيد على ما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. سابعا، من الأعمال في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة التقرب إلى الله تعالى بالصيام. وفيه نص عن حفصة رضي الله عنها في حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن، يعني كان يستمر في المحافظة عليهم. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا استمر عليه، فكان عمله ديمة أي على الدوام لا يقطعه صلى الله عليه وسلم. فتقول حفصة: أربع لم يكن يدعها صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، صيام يوم عاشوراء، والعشر أي العشر الأوائل من ذي الحجة ما عدا ما ورد النص في تحريمه، وهو يوم العيد وأيام التشريق فلا تصام. وإنما قصدت بالعشر يعني التسع، لكنها تسمى العشر. قالت: أربع ما كان يدعها النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الغداء. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذه الأربع: يصوم يوم عاشوراء ويصوم العشر الأوائل من ذي الحجة ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر 13 و14 و15 المسمى بالأيام البيض، ويركع ركعتي الغداء يعني ركعتي الفجر ما كان يدعها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه من القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله، الصيام في هذه الأيام من أول يوم يدخل عليك العشر الأوائل من ذي الحجة إلى يوم عرفة. ويوم عرفة يستحب صيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا نحتسب على الله أن يكفر سنتين: سنة ماضية التي ذهبت والسنة الباقية التي نحن بها، نسأل الله أن يكفر بها في صيام يوم عرفة. وهو مستحب في حق غير الحاج، أما الحاج فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه صاموا عرفة وهم بالحج، وإنما يصومه من لم يحضر الحج تشبها وتقربا إلى الله بهذه العبادة. أما الحاج فهو الذي يتمثل بعمله وهو الذي يتشبه به، فالحاج يتفرغ للعبادة ولا يصوم يوم عرفة، وإنما يتفرغ للعبادة. فهذه من القربات في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. الثامن، الأضحية. والأضحية كما قال جمهور أهل العلم سنة مؤكدة في حق الموسر، وتفرد شيخ الإسلام بأنها واجبة، لكن أكثر جماهير أهل العلم على أنها سنة مؤكدة لمن استطاع أن يضحي فليضحي. وهذه الأضاحي قربات إلى الله تعالى، لن ينال الله دماؤها ولحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فلا الدماء ولا اللحوم تصل إلى الله، لكن تصل الأجور قبل أن تقع أول قطرة على الأرض، ترفع أجورها عند الله تعالى. فلن ينال الله دماؤها لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الموسر القادر على التضحية فليضحي، وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية لها شروط معروفة مشهورة، على أن تكون سليمة غير عرجاء غير عوراء، تجاوزت 6 أشهر من عمرها، إلى آخر ما ورد في ذكرها وفي وصفها، ويتقدم الإنسان بها قربة لله تعالى. ويجوز للإنسان في الأضحية أن يشرك معه غيره في الأجر، فهي ملكي وأنا أشرك فيها عيالي وأهلي، وربما أشرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عني وعن آل بيتي، وجاء في رواية قال: اللهم هذا عني وعن أمتي. فيجوز للمالك الواحد أن يشرك معه خلق في الأجور، يشرك أمه وأبوه وأهله وأخوانه في أجر هذه الأضحية وهو مالك لها. وهذه الأضاحي إنما هي قربات يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. قال ابن عباس، قال ابن عمر رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يضحي كل سنة. كل سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي 10 سنوات هو في المدينة، وكل سنة كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأضحية ويتقرب إلى الله عز وجل بها. 9 من الأعمال في هذه الأيام 10 الأوائل من ذي الحجة صلاة العيد. وصلاة العيد فيها فضل عظيم وفيها أجر كبير، فلذلك يحرص العبد على حضورها واستماع إلى خطبتها وتدبر ما فيها من معاني وما فيها من فوائد. في هذه الأيام أنا تجاوزت عرفة، لأن عرفة فيها تفصيل. في هذه كذلك الأيام يوم عرفة، ويوم عرفة فيه فضل عظيم، وهو اليوم السابق ليوم العيد. اليوم 9 عرفة، اليوم 10 هو يوم النحر ويوم العيد. فصلي لربك أي العيد وانحر. يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أن الله عز وجل أكمل لهذه الأمة النعمة وأتم عليها الفضل في هذا اليوم، اليوم المبارك يوم عرفة. فاجتمع في يوم عرفة عدة أجور وفضائل. أول فضل أن الله تعالى كما أنزل القرآن بداية في ليلة القدر في رمضان، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبين سبحانه وتعالى أن الله أنزل القرآن في رمضان، فقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن نزل في رمضان. ثم تحديدا داخل رمضان قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم تحديدا أكثر الليلة المباركة فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالقرآن نزل في رمضان في ليلة مباركة في ليلة القدر. طيب، وإتمام النعمة الختام هو كان في يوم عرفة رضي الله تعالى عن هذه الأمة، وأنزل عليها الرضا وأنزل عليها البركة. ليس المقصود ختم القرآن أي ختم القرآن في عرفة، لا، وإنما نزل الرضا من الله تعالى على هذه الأمة، والرضا عن دينها والرضا عن نبيها، والكمال التام لهذه الأمة بالتشريع في هذا اليوم المبارك، كما جاء اليهود والحديث في البخاري إلى عمر بن الخطاب فقالوا له: إنكم معشر المسلمين نزلت فيكم آية، لو نزلت فينا معشر يهود هذه الآية لاتخذناها عيدا، لو الآية هذه نزلت علينا نسويها يوم عيد. قال عمر الخطاب: والله إني لأعلم. ثم قال له الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهو واقف في عرفة يوم الجمعة وهو على بعيره، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بعدما اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم زهاء 125,000، وكانت أول حجة يحجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول حجة خالصة لم يكن فيها أحد من المشركين. أول حجة يحجها العرب وهي صافية لا مشرك فيها، ولم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، لأن أبو بكر رضي الله عنه حج في السنة التي قبلها وكان معه علي رضي الله عنه، فجعل ينذر الناس بسورة التوبة وأنه لا يقربن المسجد الحرام بعد هذه السنة مشرك، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى المشركين 4 أشهر يسيحوا في الأرض فيختاروا لأنفسهم إما الإسلام أو الحرب، وبعد ذلك في السنة القادمة صفى المكان وتخلى المكان عن أهل الشرك، فدفع صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فحج وحج معه زهاء 125,000 من أمة الإسلام، فكان حجا صافيا، أول مرة في تاريخ الحج بعد أنبياء الله عز وجل يحج النبي صلى الله عليه وسلم ويحج الناس معه بلا شرك، ويحجون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: خذوا عني مناسككم، فجعل الناس يرقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعلون كما يفعل صلى الله عليه وسلم. فكان هذا اليوم هو من أعظم أيام الدنيا الذي نزل به الرضا، فقال الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك كان يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا لهذا السبب العظيم. ويوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله تعالى، لأن الله تعالى يباهي بخلقه الملائكة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من أيام أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما في أيام من أيام الدنيا ولا حتى ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، أكثر ما يعتق الله من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي الرب سبحانه وتعالى، ثم يباهي بهم الملائكة، يعني يقول لملائكة: شوفوا عبادي، شوفوهم في عرفة واقفين شعثا غبرا، أتوني من كل فج وصوب، يصيحون ويبكون ويدعون: هؤلاء أبناء آدم اللي لما خلقته وسويته ونفخت فيه من روحي وقلت لكم اسجدوا لآدم، قلتوا لي: يا رب أتجعل فيها، أي تترك في الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذول أولاد آدم اللي أنتوا قلتوا عنهم ممكن أن يتحولوا إلى مفسدين في الأرض. قال: فيباهي الله تعالى بخلقه الملائكة. ابن عبد البر له كلام جيد، قال: لا يباهي الله بالمذنبين، الله ما يفتخر بالمذنبين، إنما يباهي الله بالمغفور لهم، فهي بشارة بأن أهل عرفات وأهل الموقف مغفور لهم من الله تعالى، فالله تعالى لا يباهي بعباده المذنبين إلا بعد قبول توبتهم والمغفرة لهم، ولذلك يباهي الله تعالى بهم هؤلاء العباد. وهذا اليوم مستحب صيامه لغير الحاج، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وجاء في رواية: وهذه السنة، أي السنة التي فيها الحاج. ويستحب للإنسان في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة أن يحفظ الجوارح، فلا تنفلت عينه ولا لسانه ولا أذنه بما هو محرم، وإنما عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من أعمال البر. ويستحب كذلك في هذه الأيام الإكثار من الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال الإمام بن عبد البر: فيه دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب، في الأغلب من يدعو يوم عرفة يستجاب له، وأن أفضل الذكر في يوم عرفة قولك لا إله إلا الله، وقولك لا إله إلا الله كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم افتتاحا للدعاء، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفتتح به الدعاء فيثني على الله بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم يزدلف صلى الله عليه وسلم داعيا راجيا باكيا مستغفرا ومسبحا لله عز وجل. هذا هو المقصود، يقول أهل العلم: ليس المقصود بمجرد أن تكثر من لا إله إلا الله، نعم هذا نوع من الذكر، لكن كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بلا إله إلا الله ثناء، ثم يزدلف صلى الله عليه وسلم بعدما يقدم الثناء، يقدم صلى الله عليه وسلم دعاءه لله عز وجل في هذا اليوم المبارك. وفي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التكبير، والتكبير كما ذكرت على قسمين: تكبير مطلق في كل يوم، في كل وقت وفي كل يوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، صباحا مساء ليلا ظهرا بعد الصلاة قبل الصلاة، العشر الأوائل من أول ما تدخل إلى يوم العيد، هذا تكبير مطلق للإنسان أن يكبر. وهناك تكبير مقيد، وهذا يمارسه الحجاج، وهو عقب الصلاة كلها من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عقب الصلاة هذا تكبير مقيد يمارسه الحجاج من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة، وهي ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، تسمى أيام التشريق، خلي العيد اترك العيد، ثلاث أيام بعد العيد تسمى أيام التشريق، نحن منهيون عن صيامها، وإنما هي أيام أكل وشرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال أهل العلم: الأيام المعدودات ثلاث أيام بعد العيد، ثاني ثالث رابع العيد، هذه تسمى أيام التشريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى، عيدنا أهل الإسلام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، أي بأنها من أفضل الأيام التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى يوفقنا لصالح القول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعود فأختصر ما ذكرت في الخطبة حتى لا ينسي آخر الحديث أوله. ذكرنا أن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة فضل عظيم، لقول الله تعالى في القرآن: والفجر وليال عشر. قال العلماء: الليال العشر أو العشر هذه إنما هي العشر من ذي الحجة كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ويهتم الناس بالعشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر. أما العشر الأوائل من ذي الحجة ففيها يوم عرفة، وفيها يوم العيد، وفيها أيام منى، وهي كلها أيام عيد كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام القر كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا يوم النحر ويوم القر. والمقصود بيوم النحر هو يوم العيد، وأيام القر هي التي تأتي بعدها، وهي أيام التشريق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة يتقرب العبد بها إلى الله بأشكال وأنواع من القربات، أولها التوبة وهي الاصطلاح مع الله، وثانيها المحافظة على الفرائض باحترام الآمر وتنفيذ الأوامر، وهذه من أفضل القربات. ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله تعالى بكل أشكال الصدقات إلى الله عز وجل، وبعد ذلك يأتي الحج والعمرة، إن استطاع إلى ذلك سبيلا فليحج وليعتمر، وبعد ذلك يأتي صيام هذه العشر الأوائل من ذي الحجة كما جاء في حديث حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت منها صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. ومن ذلك كثرة ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سواء كان ذكرا مطلقا من بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، أو ذكرا مقيدا للحجاج من صبيحة يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق دبر كل صلاة. هذه أهم أنواع القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وخاصة يوم عرفة، فإنه يوم عظيم يباهي الله تعالى بخلقه الملائكة، ولا يباهي إلا الله عز وجل إلا بالمغفور له أو بمن تيب عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.